يغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ديننا دين النظام، ولا تعرف شريعة على وجه الأرض عرفت معنى هذه الكلمة بحق إلا داخل هذه الشريعة التي من الله عز وجل عليكم بها، هذه الشريعة التي جاءت لتنظم كل أمور الحياة. فما من صغيرة ولا كبيرة في حياتك إلا ونظمتها هذه الشريعة. وإن من أعظم الأمور التي نادت الشريعة بتنظيمها ما يتعلق بالشهوات الكامنة في نفوس الناس، فجاءت هذه الشريعة بتنظيم هذه الشهوة بحيث إذا وضعها الإنسان فإنما يضعها في طريق حلال يحبه الله ويرضاه، ووضعت لذلك أصولا ينبغي على المجتمع بأسره أن يتمسك بها. فأمرنا ربنا تبارك وتعالى حماية لهذا المجتمع من انتشار الفواحش والرذائل فيه، نظمت هذه الشريعة أصولا كثيرة، على رأسها حثت على الزواج، حثت على الزواج. وأمرتنا هذه الشريعة أيضا كمسؤولية عامة على المجتمع مساعدة الفقراء والمساكين فيما يتعلق بشأن الزواج، فقال ربنا تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأمرت هذه الشريعة أيضا النساء بالحجاب الكامل حتى لا تثار الشهوات في المجتمع، وأمرت هذه الشريعة بوضع القوانين الصارمة لمن يقع في هذه الفاحشة. فشرع ربنا تبارك وتعالى لنا حد الزنا، وحذرت هذه الشريعة من باب التنظيم أيضا أن يخوض أحد في عرض أحد، ورتب على ذلك أيضا حدا شرعيا، فلا يجوز أبدا لأحد أن يرمي أحدا بزنا. ووضع الله عز وجل حدا في كتابه وهو حد القذف لكل من رمى رجلا أو امرأة عفيفة بالزنا، وجعل العقوبة شديدة 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. وأمرنا ربنا تبارك وتعالى من باب التنظيم أيضا لهذه المسألة بما يتعلق بغض الأبصار وما يتعلق بقواعد الاستئذان في البيوت وداخل البيوت وخارج البيوت. وأمرنا ربنا تبارك وتعالى بتحريم أن يتكلم الرجل والمرأة في الكلام الفاحش، وجعل هذا مناقضا لتمام الإيمان، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، أي الذي يتكلم في أمور الفاحشة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج والزوجات من أن يتحدث كل واحد منهم بما يكون بين الرجل وامرأته، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا فقال: إن من أشر الناس منزلة عند الله عز وجل الرجل يفضي إلى المرأة، والمرأة تفضي إلى الرجل، ثم يصبح فيقول: لقد كان بيني وبين امرأتي كذا وكذا وكذا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من وصف المرأة صاحبتها لزوجها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه يراها. لا تتحدث المرأة أبدا عن صاحبتها أمام زوجها فتقول: شعرها صفته كذا، أو بدنها صفته كذا، أو كلامها صفته كذا وكذا. حرم ذلك. كل هذا من باب التنظيم، كل هذا من باب التنظيم لمجتمع يبنى على العفاف والعفة وينبذ الرذيلة تماما وراء ظهره. ثم أمرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم من باب التنظيم متى يدخل الإنسان على المرأة ومتى لا يدخل، ومتى يحل له أن يخالطها ومتى لا يحل له أن يخالطها. وحذرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم من الاختلاط المستهتر الذي أصبح في جامعاتنا وفي أماكن الدروس وفي كل مكان من أماكن الحياة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال صلى الله عليه وسلم: ألحم الموت، لما قال: إياكم الدخول على النساء، فقالوا: يا رسول الله ألحم أي أخو الزوج؟ قال: ألحم الموت، ألحم الموت، ألحم الموت. والمعنى أي إن كثرة دخول أقارب الزوج من الرجال على المرأة هذا يؤدي والعياذ بالله إلى وقوع الفواحش التي تؤدي بعد ذلك إلى الموت. وأمرنا ربنا عز وجل بالحث الدائم على أن يرفع كل إنسان منا إيمانه، لأنه بالإيمان يحفظ الإنسان نفسه من الوقوع في الفواحش. كل هذا تنظيم، لأن ديننا دين النظام. كل هذا تنظيم، كل هذه التشريعات التي شرعها لنا ربنا عز وجل وشرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لأي شيء تهدف؟ تهدف لإقامة المجتمع الذي لا يعرف إلا طريق العفة، ولا يعرف للفواحش بابا، ولا يعرف للفواحش طريقا. ولكن للأسف ظهر من بيننا أقوام من بني جلدتنا يزعمون أنهم مسلمين وهم من أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين، يزعمون أنهم من أكثر الناس حرصا على المجتمعات وهم ينطبق عليهم قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هؤلاء الذين أظهروا لنا على شاشات التلفاز مشاهد مخلة بالأدب، مخلة بالحياء، مخلة بالعفاف، هؤلاء الذين أصبحت الآن دعواتهم صريحة وعلنية والعياذ بالله لمجتمع مليء بالفواحش والرذائل أصبح صوتهم عالٍ، وللأسف للأسف مما يدمي القلب أنني في هذا المكان كداعية إلى الله تصب عندي كثير من المشكلات والأزمات. شاب زنى، امرأة متزوجة تراود صديق زوجها عن نفسه، وكثير من مثل هذه الأمور التي لا أريد أبدا أن ألطّق آذانكم بها، ولكن الأمر عم وطم، ولكن الأمر عم وطم. وكثير من الشباب في هذا الزمان عافاني الله وإياكم تركوا طريق العفاف وسلكوا والعياذ بالله طريق الحرام. والمشكلة أن الشاب قديما كان إذا وقع في هذه الكارثة الكبيرة كان يبكي ندما، كان يبكي دما أنه وقع ذات يوم في فاحشة، أما الآن فإنه يدعو إليها، فإنه يدعو إليها. أما الآن فإنه والعياذ بالله يرى الشاب العفيف الذي ترك طريق الحرام إنسان متخلف رجعي، وأن هذه هي الحياة. هؤلاء غاب عنهم أن الله سبحانه وتعالى قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال القرطبي رحمه الله: فليس بعد الكفر بالله ذنب أعظم من الزنا والقتل، ليس بعد الكفر بالله ذنب أعظم من الزنا والقتل. كل الذنوب الكبيرة العظام داخل هذه الشريعة إنما حرمت على التدريج، كالخمر، كأكل الربا حرمها الله عز وجل على التدريج، إلا الزنا فإنه من بداية الأمور حرمه الله مطلقا. لا مجال في الزنا للتدرج في التشريع، لا مجال في الزنا لأن يخفف حكم بعد حكم أبدا. منذ أول لحظة جاء بها رسول الله بهذا الدين الجديد، هذا الدين الذي أنار دنيا الناس، يقول جعفر: كنا في جاهلية وشر نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونرتكب الفواحش ويأكل القوي من الضعيف، حتى بعث الله عز وجل فينا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم، فأمرنا بالصلة والعفاف. أول كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يربي أمة وهو يربي جيل: الصلة والعفاف. وأكثر الأحاديث التي حذر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من الكبائر كان يشرك فيها الفاحشة، لأن النبي يعلم عاقبة أمة كاملة تنتشر فيها الفواحش، فيحذر صلى الله عليه وسلم أمته قائلا، قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة من حديث ابن عمر أن النبي خرج علينا ذات يوم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، إذا انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا بتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا، وفي رواية: إلا بتلاهم الله بالموت، إلا بتلاهم الله بالموت. هذا ما كتبه الله على الزاني، أنه يموت حتما بهذا الأمر، يموت هما وغما وكمدا إذا كان في قلبه حياة، يموت على سوء خاتمة، والعياذ بالله إذا داوم على هذا الأمر ولم يتوب منه. ثم من بعد ذلك يرسل الله عز وجل على أمثال هؤلاء الأمراض التي تقتلهم بالليل والنهار. حدثني أحد إخواننا الدعاء في الكويت فقال لي أحد الشباب جاءني وهو يسألني: هل لي من توبة يا شيخ؟ يا شيخ هل لي من توبة؟ فقلت له: ومن أي ذنب؟ قال: من الزنا. فقلت له: إن الله غفور رحيم والله يقبل التوبة عن عباده. فقال له: حتى وإن كنت قد أدركت أنني ميت؟ فقلت له: حدثني بربك. قال: الكويت مليانة جنسيات أجنبية كثير، العمالة الأجنبية في الكويت كثيرة، من إندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش وغيرها من البلاد، وأغلب هؤلاء لا يدينون بالإسلام. فيقول: روت واحدة منهن عن نفسها وهي والعياذ بالله بنت ليل، حتى وقعت معها في الفحشة. ثم بعد فترة إذا بضابط المباحث يتصل لي: أنت فلان؟ تعال عايزينك، خير عايزينك. فذهبت إليهم: تعرف فلانة؟ قال: وأنا في قمة الخوف مش عارف أقول ولا لا. فقلت: مجرد مكالمات فقط. فقال لي: أليس بينك وبينها شيء؟ قلت: ليس بيني وبينها شيء. قال: لقد تمكننا من القبض عليها، وبفحصها تبين لنا أنها حاملة لمرض الإيدز، فإن كان بينك وبينها شيء نلحق ونروح مستشفيات نشوف علاج وغير ذلك. تخيلوا معي إنسان يعلم أنه يموت لحظة بعد أخرى بسبب فاحشة وقع فيها، الإيدز وغيره من الأمراض التي كتبها الله عز وجل على الأمم غيرنا. إنما ظهرت هذه الأمراض مصداقا للقانون الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالموت. وفي رواية: بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسنانهم الذين قد بضوا. وإذا نجا هؤلاء من مثل هذه الأمراض الفتاكة القاتلة أبى الله عز وجل إلا أن يجعل للزناة سوء خاتمة. حدثني أحد إخواني ممن يعملون في مستشفى الطوارئ، هذا الكلام كان من 5 سنوات تقريبا، أخبروني أن في حادثة كبيرة جدا فيها 4 شباب وبنت. بيقول البنت جاءت يعني مكسرة، وأما الأولاد ف3 منهم جاءوا مقطعين، يدوبك اللي دراعه طاير ورجل طايره، 3 منهم ماتوا، والرابع كان في النبض الأخير وكان يتمتم بكلمات. اقتربت منه قليلا حتى أسمع ما يقول، فإذا به يلعن أصحابه وهو يقول: ألقى الله وأنا رايح أزني، ألقى الله وأنا رايح أزني. فيتبين إنهم جابوا هذه البنت والعياذ بالله للفاحشة، وهم في الطريق يعملوا حادث ويموت الأربعة الشباب يموتون جميعا ويلقون الله عز وجل يوم القيامة. أسأل الله لي ولهم المغفرة ولعصاة المسلمين. ويلقى هؤلاء ربهم يوم القيامة إن لم يتوبوا وهم متوجهون لفعل الفاحشة، عافاني الله وإياكم. هذا قانون الله لمن ارتضى لنفسه هذا الطريق، هذا هو القانون الذي ارتضاه الله لهذا لمن سار في هذا الطريق. وإما أن يموت هما وحسرة وكمدا، لأنه يعلم يقينا أن الله سمى نفسه الديان، وما صنعه هذا الإنسان سيراه عيانا في أقرب الناس إليه. والله النهاردة صلاة الفجر، النهاردة صلاة الفجر يحدثني أحد إخواني عن صاحب له ارتضى لنفسه طريق الحرام وارتضى لنفسه طريق الفواحش والموبقات والعياذ بالله، فهو يقول له: ألا تتزوج؟ قال له: أبدا لن أتزوج، لأنني أعلم يقينا أن ما صنعته في بنات الناس سيرد في زوجتي وفي ابنتي، فلن أتزوج. فهو يموت كمدا ليل نهار، لا في طريق الحلال سار ولا عن طريق الحرام التعب، يموتون كمدا ليل نهار عافاني الله وإياكم، أو يموت خوفا ورعبا إذا انكشف أمر أحدهم ورفع الله سبحانه وتعالى الستر عن الواحد منهم، يرفع الله سبحانه وتعالى الستر عن الواحد منهم فيموت 1000 مرة خوفا بعد خوف إلا ابتلاهم الله بالموت. هذا إذا كان الأمر على سبيل الأشخاص، أما إذا أصبح الأمر على سبيل الأمم والمجتمعات فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن هؤلاء يمسخهم الله في آخر الزمان في أحقر صورة وأذل صورة، وأن هؤلاء يؤذنهم ربنا عز وجل بعذاب من عنده. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا أنفسهم عقاب الله. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكشف لنا من أسرار الأمم التي نزلت عليها العقوبات بسبب الوقوع في الفواحش. قرية بومباي في إيطاليا، القرية المعروفة المشهورة التي تحدثت الدنيا كلها عنها، هذه القرية التي أصبحت الفاحشة شعارا لها، هذه القرية التي لا يخلو الواحد منها من وقوع في فاحشة بالليل والنهار، أذن الله سبحانه وتعالى أن ينفجر بركان في زوف القريب من هذه الجزيرة الإيطالية. الغازات اللي خرجت من هذا البركان خنقت هؤلاء فأماتتهم على حالهم، ثم فجر بعد ذلك الرماد فنزل الرماد على الأجساد فتحجرت الأجساد، ثم شاء الله عز وجل أن يكشف لنا شأن هذه القرية. وما أنزل الله من عقوبته وبأسه وغضبه عليها عندما أراد الإيطاليون الكشف عن هذه القرية، ولما يرفع الستار عما وقع في هذه القرية يرون الناس قد تحجرت والعياذ بالله وهم يرتكبون الفواحش. هذا عذاب الله وهذا نكال الله سبحانه وتعالى لكل من توسوس له نفسه أن يقترب من هذا الطريق، أن يقترب من هذا الطريق. حبيبنا صلى الله عليه وسلم حذر فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل رجل على مغيبة، أي زوجها قد سافر وتركها، فيفجر بها إلا أوقف يوم القيامة. وتخيلوا معي أحبابي هذا المشهد، هذا الإنسان الذي غدر في عرض إنسان إلا وقف بين يدي زوجها يوم القيامة، فيأخذ الزوج من حسناته ما شاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، فما ظنكم، فما ظنكم، أي فما ظنكم بحال هذا الإنسان؟ هل سيبقي له حسنة؟ لن يبقي له شيئا، لن يبقي له شيئا. ويحذر صلى الله عليه وسلم من عاقبة من يسلك هذا الطريق في قبره، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، كما في صحيح البخاري حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتاني آتيان من عند ربي ملكان، فأخذ بضبعي وقال لي: انطلق انطلق. فانطلقت على مثل التنور، شيء مثل الفرن، فيه رجال ونساء عراة، يخرج منهم أنتن ريح، تأتيهم النار من أسفل منهم، من أسفل منهم، فتحرقهم حتى إذا كانوا في أعلى التنور هدأت النار، فينزلون إلى أسفل وتبدل الجلود غير الجلود، فتأتيهم النار فتحرقهم. فقال صلى الله عليه وسلم للملكين: من هؤلاء؟ قال الملكان: هؤلاء هم الزناة والزواني، وهذه عاقبة هؤلاء في قبورهم، قبورهم تشتعل بهم نارا يوم القيامة، قبورهم تشتعل بهم نار يوم القيامة. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يسلك الإنسان هذا الطريق، أو أن يفكر الإنسان أن يغدر بأقرب الناس إليه. وكلما كانت المرأة أقرب من الرجل كحليلة الجار أو امرأة من المحارم، كلما كانت العقوبة أشد وأنكى عند الله عز وجل. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله فهو حرام إلى قيام الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أهون له عند الله من أن يزاني حليلة جاره. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود يسأل صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ قال: أن تشرك بالله أو أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. أحبابنا الكرام، إذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، إن إحنا نأتي بقطعة من الحديد كبيرة فنظل نطعن بها في رأس إنسان حتى يقتل، حبيبنا يقول لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط أو بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فما بالكم بمن تطاول على أعراض المسلمين، فما بالكم بمن هتك أعراض المسلمين، فما بالكم بمن غدر وخان. ومما جعل الله سبحانه وتعالى عقوبة لمن وقع في هذا الأمر فقر مدقع، فقر مدقع يصيب صاحب هذا البيت فلا ينعم أبدا بماله، وبيته دائما في خراب ومن خراب إلى خراب، جاء في الأزهر بشر الزاني بالخراب ولو بعد حين، في رواية بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين، فقر داخل البيت، فقر يدخل البيت. هذا الفقر لربما يكون فقر مادي، ولربما يكون فقر من نوع آخر، كما قال أهل العلم الفقر ها هنا إما أن يكون فقر في المادة، وإما أن يكون فقر في الأنفس. الموت ينزل على أهل هذا البيت فيصبح البيت خراب، وهذا ما قاله حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي خمسا فعليها الدمار، وجعل من بينها الزنا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يذكر لنا حديثا فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، الحر أي الزنا، فيبيتون على أرض عند علم أي عند جبل، ويرسلون رجلا بسارحتهم الدواب قديما أو بالسيارات حديثا، ويقولون لهم اتنا غدا، فيأتي لهم من اليوم التالي وقد جعلهم الله عز وجل قردة وخنازير. ومما جعله الله عز وجل أيضا عقوبة على من يقع في هذه الفواحش والعياذ بالله: ذل وصغار وهوان بين الناس، بعدما رفع عنه مسمى الإيمان ومسمى العفاف ومسمى الإحسان، وارتدى بعد ذلك والعياذ بالله أسوأ المسميات، فهو الغادر والخائن والزاني وفاعل الفواحش، يكتب الله عز وجل عليه ذلا لا يرفع عنه إلا إذا تاب. في رمضان كنا بنحاول نسعى لحل مشكلة بين شاب غدر بفتاة، غدر بفتاة فوقع معها في الفاحشة مرات ومرات، ثم بعد ذلك البنت أرادت أن تستر على نفسها، قالت مش هيحل المشكلة إلا شيخ، الحقني يا شيخ، خير يا بنتي، حصل كذا وكذا وكذا وكذا، قل له أبقى خدامة تحت رجلين، خدامة تحت رجلين والده ووالدته، أنا مستعدة إن أنا أقعد في البيت وما أخرجش لو كان بيشك فيا، أنا مستعدة أفضل خدامة تحت رجلين، يعمل أي حاجة، أي أنا أعمل أي حاجة بس يستر عليا. وهي والعياذ بالله بالنسبة له آسف والله، لما كلمت هذا الشاب وبدأت أذكره بالله آسف والله سامحوني، قال لي دي كلبة لا أنظر إليها ولا أهتم بها، وهي كل يوم في ذل وصغار، كل يوم في هوان، كل يوم ذلت نفسها لطوب الأرض حتى يتم الإصلاح بينها وبين هذا الشاب، علشان الشاب ده يرضى في يوم من الأيام أن يتزوجها. ذلها وأهانها، وما هي الأيام، وبحث عن غيرها. وهذا الذل أيضا يكتبه الله عز وجل على الفاحش الشاب، سيذله الله سبحانه وتعالى ويذيق طعم الذل، سيذيقه الله طعم الذل في الدنيا قبل الآخرة، قبل الآخرة. أحد الشباب هو رجل كبير الآن في الأربعينات، سبب توبته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى إنه رجع على اتصال من زوجته: الحق بنتك في كارثة، ثلاث شباب اغتصبوا البنت، والبنت 15-16 سنة وفي كارثة، والبيت كان في حالة لا يعلم قدر ما فيها من هم وغم إلا الله. قال لي: وأنا والله كنت مغيب، ولكن مش بسبب المصيبة، ولكن لأن أنا وأنا شاب فعلت مثل هذا الأمر، وأنا أعلم يقينا، أعلم يقينا أنه هيجي اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى يذقني فيه نفس الكأس، علشان أذل، علشان أذل. بقيت بمشي في الشارع بعد ما الشارع كله عرف حال بنتي منكس الرأس، رغم أن البنت كان شيء رغما عنها، ولكن بيقول لي: أنا كنت بمشي حاطط وشي في الأرض ما بقدرش أرفع عيني في عين حد. ذل كتبه الله عز وجل حال من يقع في مثل هذه الأمور. أذله الله دنيا أذله الله آخرة إلا إذا تاب إلى الله. أحباب الكرام، هل علمتم الآن لماذا وضع نبينا صلى الله عليه وسلم كل هذه الضوابط حتى لا تقع مثل هذه العقوبات وغيرها الكثير على الإنسان؟ ما أعظم ما أعظم أن يلقى الإنسان منا ربه يوم القيامة وقد حفظ شهوته فلم تكن في حرام. هذا من تضمن له الجنة يوم القيامة، هذا من تضمن له الجنة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. هل عرفتم الآن ليه سورة النور تتنزل على المؤمنين؟ هل عرفتم الآن لكل الكبائر العظام حرمت على التدريج إلا الفاحشة؟ لأن العقوبة على هذه الفاحشة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم العفة والعفاف. هذا صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إلى بعض، ماذا بعد هذا الكلام؟ الأمر الأول هي نظرة متأمل لمن سار على هذا الطريق لأعلم يقينا أنه واحد من أربعة أشخاص يبغضهم الله عز وجل، ليعلم يقينا أنه واحد من ثلاثة أشخاص حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الجنة، ليعلم يقينا أنه واحد من ثلاثة أشخاص لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نظرة متأمل ليدرك يقينا لمن وقع في هذا الأمر أنه على خطر، أنه على خطر، ليعلم يقينا أن له رب سمى نفسه الديان، وهذا الديان لن يترك هذا الإنسان أبدا إلى بعد أن يذيقه من نفس الكأس. هي نظرة متأمل ليعلم أنه في خطر وأنه في مشكلة وأنه في أزمة كبيرة تحتاج الحل. اثنين، إذا أيقن أنه أمام أزمة كبيرة في علاقته مع ربه، وبخاصة بعدما يعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما يسلب الإيمان من مثل هؤلاء الذين يقعون في مثل هذه الأفعال، كما روى أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة ولا يعود إليه إيمانه إلا إذا تاب إلى الله عز وجل. إذا أيقن الإنسان بأنه على خطر أقول له بعد ذلك: اترك كل الأسباب التي أوصلتك إلى هذا الطريق. أي سبب يوصل الإنسان لهذا الطريق لابد أن يغلق تماما، سواء كان هاتف أو اللاب أو الاختلاط الزائد أو النظرات المحرمة أو العلاقات والعياذ بالله التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. لابد من قطع كل هذه الأمور فورا. كل سبب يوصل والعياذ بالله إلى هذه الفحشة لابد أن يقطع. ثالثا، أصحاب السوء الذين دفعوا هذا الإنسان دفعا لهذا الطريق ينبغي عليه أن يهجرهم وأن يتركهم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. رابعا، عليه أن يكثر من الطاعة والعبادة. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ضعف إيمانه فوقع في الزنا. أما إذا اجتهد هذا الإنسان في طاعة الله وعبادة الله زاد إيمانه، زاد إيمانه، لأنه كلما زادت الطاعة زاد الإيمان. والإيمان هو الحصن الحصين الذي يلجأ إليه الإنسان، الذي يلجأ إليه الإنسان حتى يحميه الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور. عليه خامسا، وهذا دور الآباء والأمهات، بالله عليكم، بالله عليكم، انتبهوا لآبائكم، انتبهوا لأبنائكم وبناتكم. النهارده الصبح كنا بنعالج مشكلة كبيرة، الأب والأم داخلين على الولد في أوضته في بيتهم ويفاجأوا إن الولد معاه بنت في الأوضة. انتبهوا لأولادكم أيها الآباء. زمان كان الأب والأم بيبقوا في غاية الحرص ان ابنهم يجي المسجد يقرأ قرآن، دلوقتي لا، إلا ما رحم ربي. زمان كان الأب وهو نازل المسجد ياخد ابنه وهو نازل، دلوقتي لا، إلا ما رحم ربي. زمان كانت مناهج التعليم بتقول احفظوا الآية دي، دلوقتي ما عادش. الدين كان مادة أساسية فكان الولد عنده نازع ديني، دلوقتي ما عادش. وسائل الإعلام بتهدم في أبنائنا. إن لم يكن الأب والأم في غاية الحرص على الأبناء صدقني ستفقد الكثير. احرصوا إن تجلسوا مع أبنائكم، تعلموهم، تربوهم، تؤدبوهم، تربطوهم بالقرآن، تربطوهم بالسنة، تربطوهم بالمساجد. ربوا الأولاد تربية إيمانية، لأن ده الحصن اللي احنا عايزين أولادنا يدخلوا فيه. نصيحة تانية للآباء والأمهات، رفقا رفقا بشبابنا اللي على أبواب الزواج. احنا النهاردة عندنا في مصر 10 مليون عانس ساب تكاليف الزواج. 10 مليون عانس، شاب من دول اللي ما لقاش طريق للحلال هيلجأ للحرام. وما أسهله في هذه الأيام، صفحات على الفيس بأرقام الشكل اللي انت عايزه، بالحجم اللي انت عايزه، بالسن اللي انت عايزه. الحرام يسير الآن عند الشباب، نيسر مسألة الزواج. والنبي يقول أبرك النكاح أيسره، يسروا مسائل الزواج، لأن الزواج لو عسر على الشباب هيلجأوا للطريق الحرام. احنا عايزين ناخد بإيدين شبابنا بطريق العفة والعفف. مسؤولية كل أب، ودي النصيحة الثالثة، لازم تراقب هاتف ولدك، التليفون بتاع ابنك، لازم تراقب القنوات اللي موجودة على التلفزيون عندك، لازم تكون في مراقبة على أبنائنا في الأمور دي، لازم تكون في مراقبة على الأمور دي. زمان لأن أبائنا الكرام عاشوا الكلام ده، لو شافوا لقطة واحد رجل بيقبل امرأة في الفيلم كان الكل بينزل تحت السرير، مش عايزين يشوف المنظر ده. والعياذ بالله أصبحت، والعياذ بالله، مثل هذه الممارسات علنا في الأفلام وفي التلفزيونات. نراقب أولادنا، نراقب أولادنا. تليفونات، أحد إخواننا الأحباب الكرام جاء بيقول لي أنا داخل على ابني وماسك التليفون، ابنه 10 سنوات، فبقول له ها بتعمل إيه؟ فالولد قام قافل التليفون بسرعة، فأنا باخد التليفون، الولد مش عايز يديني التليفون، 10 سنوات. خدت التليفون فوجدت والعياذ بالله، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. احمل مراقبة على الولد، واغرس في قلب الولد أن الله يراه، أن الله مطلع عليه، أن الله رقيب. نغرس في قلوب أولادنا مثل هذه المعاني، علشان للأسف ما نخشش مثلا المدرسة من المدارس اللي نقول مدرسة ملتزمين، ونلاقي طفل أيام الامتحانات ثالثة ابتدائي ورابعة ابتدائي، الولد تخش المدرسة 5 6 7 شباب ملفوفين حواليه، تقرب منهم تلاقي الأولاد اللي في ابتدائي شغالين والعياذ بالله موقع من المواقع السيئة القبيحة. ابتدائي، مراقبة أولادنا وعمل كنترول على أولادنا يساهم كثير قوي في مثل هذه الأمور. إن أنا أقي ولدي، الوقاية أفضل بكثير جدا من أن أنتظر إن الولد يبقى واقع في مشكلة وأبدأ أحل. أحبابنا الكرام، أحبابنا الكرام، محتاج جدا من الآباء والأمهات، قم بالليل صلي مع أولادك ركعتين، صدقني ممكن الركعتين دول هم اللي يعصموا ابنك بعد كده. اعمل مكافأة، مش مشكلة نبذل من أموالنا عشان نحافظ على أبنائنا، عشان نحافظ على أبنائنا. أحبابي الكرام، القنوات اللي تعرض مشاهد مخلة أطعوها، سيبوها لله سبحانه وتعالى. نحاول بقدر المستطاع نحن ندرس في أولادنا قيم من جديد، قيم اللي جاء بها الإسلام، قيم اللي دعا لها القرآن، قيم اللي دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام، عشان نحافظ على مجتمعنا ونحافظ على أولادنا. وإلا سيسقط هؤلاء الأولاد والعياذ بالله في فخ من أعظم فخاخ الشيطان، فخ الفواحش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب لنا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. نسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اعصم شبابنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اعصم شبابنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. رب لا تذر لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا ومرضى المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد بنات المسلمين، اللهم خذ بنواصيهم إليك، اللهم خذ بنواصيهم إليك، اللهم خذ بنواصيهم إليك يا رب. ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم ردنا لدينك ردا جميلا. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، وينهى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. قل قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لي
ذنبي الأدمي، تنال معذرة